أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال البحث في سقوط نافلة ما عرف بنافلة العشاء أو صلاة الوتيرة في السفر، شأنها في ذلك شأن سقوط نوافل الرباعيات التي تقصر في السفر. وقد تقدم جل الحديث حول ذلك، وما انتهينا إليه هو قصور الأدلة عن إثبات الشمول، دليل السقوط الشمول لهاتين الركعتين، إذ لم يثبت كونهما نافلة العشاء بالمعنى الدقيق للكلمة، على أنه على تقدير الشمول قد تقدم تتميم الدليل الخاص، لا أقل رواية الفضل بن شاذان بحسب مبانينا الدالة صريحا على عدم السقوط. بقي في المقام بحث أثاره المحقق الفقيه الهمداني رضوان الله عليه في كتاب المصباح، حيث ذهب إلى أنه بمعزل عن ورود الدليل الخاص فإن النسبة بين الدليل الدال على السقوط في السفر لنوافل الصلوات التي تقصر والشامل بإطلاقه للوتيرة باعتبارها نافلة إحدى هذه الصلوات، وبين الروايات الدالة على مشروعية الوتيرة وأنها لا تسقط بحال. طبعا ما أن لسان صريح لا تسقط بحال، لكن لغتها التي قد يدعى أنها آبية عن التخصيص والتقييد فهي بإطلاقها تشمل حال السفر أيضا، فتكون النسبة بين الطائفتين العموم والخصوص من وجه، إذ تلك لها مادة افتراق وهي نوافل الظهرين، ومادة التقاء مع هذه الطائفة وهي نافلة العشاء، وهذه لها مادة افتراق وهي الوتيرة في غير حال السفر، ولها مادة التقاء وهي الوتيرة في حال السفر، فيكون التعارض بين الطائفتين في الوتيرة في حال السفر. تلك دالة على السقوط، وهذه دالة على عدم السقوط. طبعا كل هذا مبني كما قلت قبل قليل على وجود إطلاق في أدلة السقوط، وعلى كون الوتيرة مشمولة موضوعا لتلك الروايات باعتبارها نافلة العشاء. ثم أفاد رضوان الله عليه بأنه ليس ظهور تلك الروايات أي الدالة على السقوط في إطلاقها بالنسبة إلى نافلة العشاء بأقوى من ظهور روايات نافلة العشاء مع ما فيها من التأكيد على هاتين الركعتين اللتين تحتسبان بركعة، ليس الإطلاق في تلك للشمول لموضع الشمول بأقوى من الإطلاق في هذه بالنسبة للشمول إلى المسافر. شيء ليس بأقوى، وهذا ليس بأقوى. ها مثلا هنا المهم انتبهوا لي، بل هذه الروايات أي المؤكدة على الوتيرة لها نحو حكومة على تلك الأخبار أي المسقطة في السفر، حيث يفهم منها أن الوتيرة مربوطة بصلاة الليل، وأن إتيانها بعد العشاء الآخرة أو بعد العشاء لوقوعها قبل المبيت لا لارتباطها بالعشاء، ولعله لذلك أجاب الإمام عليه السلام في حسنة الحلبي التي وقع فيها السؤال عن أنه هل قبل العشاء وبعدها شيء، فكأنه عليه السلام أراد بقوله غير أني أصلي ركعتين لست أحسبهما من صلاة الليل التنبيه، أراد التنبيه على أنهما نافلة مستقلة ولها نحو ارتباط بنافلة الليل. شو عم بيقول الفقيه الهمداني يا اخوان؟ الفقيه الهمداني عم بيقول النسبه في التعارض بين الطائفتين عموم خصوص، من وجهه بينا النسبه، هو ما بينها نحن بيناها واضح. ثم ترقى قال لا تصل النوبه الى التعارض بالعموم والخصوص من وجه، هذا معنى الترقى. لماذا؟ لان الطائفة الدالة على مشروعية الوتيرة والتأكيد عليها هذه الطائفة حاكمة على تلك الطائفة، كيف تكون حكومتها يا شيخنا؟ يقول لأن هذه الطائفة ربطت الوتيرة بصلاة الليل لا بصلاة العشاء، صريح عبارته التي قرأتها، واضح المعنى؟ جيد. أرجو يا إخوان إذا ما عرفنا هذا المطلب بشكل كامل ما رح نعرف نقيم إشكال السيد الخوئي رضوان الله عليه، وهو الوحيد فيما رأيت اللي تعرض للفقه إلى مدار. صاحب المستمسك أهمل هذا الكلام مع أنه كلام مهم علميا جيد. الروايات التي دلت على السقوط في السفر تعرضنا لها سابقا، وبمعزل عما انتهينا إليه من أن التقييد بالنهار يقيد، عم نبني الآن على أنها مطلقة تشمل كل نافلة لصلاة رباعية تقصر. الكلام على هالتقدير ما بدي عيدها. أما الروايات الأخرى ربما قرأنا بعضها، الروايات الأخرى يا إخواني هي الروايات الواردة في التاسع والعشرين من أبواب أعداد الفرائض. من هذه الروايات الأولى في الباب من كان يؤمن، والرواية صحيح السند، بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. صحيحة زرارة يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة. من هذه الروايات الرواية الرابعة من الباب، رواية علل الشرايع، وهي صحيحة زرارة أيضا يرويها عن ابن الوليد محمد بن الحسن عن شيخه ابن الوليد عن الصفار، أي محمد بن الحسن الصفار صاحب البصائر، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة، وهي بحسب الظاهر نفس الرواية الأولى يا إخوان، وإن اختلف سنهلها في القسم الثاني منه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، نص نفسه، وآخر ثلاث رواة نفس الرواة، فالأصل في الرواية واحد. وكلتا الروايتين قال أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الخامسة من الباب عن عمر بن أذينة عن حمران عن أبي جعفر عن، طبعا هي كيف السند يعني أنا مستعجل، أول السند هكذا علل الشرايع عن أبيه يعني الصدوق الأول علي بن الحسين عن سعد أي ابن عبد الله الأشعري عن محمد بن عيسى أي العبيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع من أجلاء الطائفة عن عمر بن أذينة جليل وإن كان اسمه كذلك عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبيتن الرجل عليه وتر. إلى آخر الروايات اللي على الوزان، لكن في شيء بفيدنا بعدين ببحثنا مع السيد الخوئي، الرواية السابعة من الباب أرجوكم إخواني أيضا من علل الشرايع وعنه أي علي الشيخ الصدوق عن علي بن حاتم اللي هو شيخه الثقة عن محمد بن حمدان، هذا الموجود في الوسائل في المصدر حمدان، في بعض نسخ الوسائل حملان. أنا لا أعرف محمد بن حملان في أسماء الرواة طبعا، جيد. ومحمد بن حمران أيضا ما في بها الطبقة قطعا، في محمد بن حمران في الطبقة العليا. عن الحسن بن محمد بن سماعة الكندي عن جعفر بن سماعة عن المثنى أي ابن الوليد الخناط عن المفضل أي ابن عمر حسب الظاهر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أصلي العشاء الآخرة، فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس. فقال أما إنها واحدة، انتبهوا، ولو مت مت على وتر. هذا محل شاهد. طبعا تتميم السند دونه بعض العقبات والمشكلات يا أخوان، كما هو واضح، ما في داعي للتطويل. أيضا الرواية الثامنة من الباب، علي بن أحمد، أيضا علل الشغايا يا أخوان. علي بن أحمد يعني ابن موسى الدقاق، وهو من مشاهير مشايخ الصدوق الثقات. عن محمد بن أبي عبد الله، محمد بن أبي عبد الله أي الأسدي، محمد بن جعفر بن عون الأسدي، يوثق بالأشكال. عن موسى بن عمران، موسى بن عمران ما له توثيق يا أخوان، وهو نفسه الشخص الواقع في سند الجامعة الكبيرة. عن عمه الحسين بن يزيد أي النوفلي، وكلاهما واقعا في تلك الزيارة. الحسين بن يزيد النوفلي فيه بحث طويل الذيل نسبيا، وأنا كنت سابقا يا أخوان أجزم بوثاقته لكونه من مشايخ صاحب النوادر ولم يستثنى، لكن بعد ذلك توقفت في الأمر شيئا ما، من هذه الجهة توقفت، قد لا أتوقف في الشخص لكن في هذا الوجه أنا توقفت يا أخوان، إذ لم أجد في كل النوادر رواية له إلا تلك الرواية الوحيدة التي يرويها عنه، وإلا وجدنا صاحب النوادر يروي عنه بشكل متكرر بالواسطة. من هنا نستبعد استبعادا قويا أن لا يكون قد حصل السقط في هذا المورد، وعلى مسلك ما يقوى الإشكال، مسلك الوثوق، إذ يكفي الاحتمال لسلب الوثوق، الاحتمال المعتد به بطبيعة الحال. وعلى هذا الأساس أنا لا أجزم الآن بغرس قاطع أنه من مشايخ صاحب النوادر المباشرين. نعم يمكن تجميع القرائن على وثاقة الرجل، إذ من جهة كثرة التقارن بينه وبين السكوني مع العمل بروايات السكوني واشتهاره، وإن كان لا ينحصر به الأمر بطبيعة الحال كما أصوره البعض، وكأنه إذا ألغينا النوفل ألغينا السكوني، لا مش صح، فلا يبقى مورد لعمل الطائفة الذي ادعاه الشيخ الطوسي في العدة بأنها عملت الطائفة بروايات السكوني، مع أن الشيخ الطوسي ما كان بصدد يا أخوان يقول أن الطائفة عملت بكل روايات السكوني، كان بصدد القول بأن الخلاف المذهبي مع وجود الوثاقة لا يمنع من العمل، فكلامه حيثي من هذا الحيث، لا لبيان الكمية التي عمل بها من رواياته من جهة غير جهته في السند، هذا معنى كلام حيثي. ولذلك جاء بذكره في سياق ذكر حفص بن غياث ونوح بن دراج وهؤلاء العامة الذين رووا عن أئمتنا وروت الطائفة لهم وعملت بمروياتهم لكونهم فقاط متحرزين في النقل. مو مهم إسا يكفينا موسى بن عمران يا أخوان، ما له توثيق. عن علي بن أبي حمزة أي البطائني، شخص يتهم بالغلو يروي عن شخص واقفي، ظهر قبل الوقف هذا الكلام يعني. عن أبي بصير عليه الرضوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. قال قلت تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال نعم إنهما بركعة، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به الموت يصلي الوتر في آخر الليل. فقلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين؟ باعتبار أن رسول الله بيعرف ما رح يموت لآخر الليل إن شاء الله. قال: لا. قلت: ولما؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنه هل يموت في هذه الليلة أم لا، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما. مع أنه توجد بعض الروايات أنه كان يصليهما، ما مشكلة. جيد، إلى هنا اتضحت نسبة العموم والخصوص من واجب اللي عم يتحدث عنها. إذا جينا يا إخوان بعد هذا الاتضاح، المحقق الهمداني أفاد حكومة الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. شو عم بيقول المحقق الهمداني؟ أول كلام قاله: ظهور تلك ليس أقوى من ظهور هذه في مورد الالتقاء حتى يتقدم أحدهما على الآخر. خلصنا؟ فهما متكافئان. يعني السقوط حتى في العشاء إطلاق للطائفة الأولى، عدم السقوط مطلقا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حتى من كان في السفر. جيد، ليست إحدى الطائفتين بأقوى من الأخرى، بل هنا المهم، إن الثانية حاكمة على الأولى. كيف حكومتها يا فقيهنا الهمداني؟ يقول: حاكمة عليها باعتبار أنها ربطت بصلاة الليل، ربطت بالبيتوتة بواتر، ما ربطت بصلاة العشاء، فحكومتها من أي جهة؟ حكومتها من جهة كونها أثبتت أن هاتين الركعتين المعبر عنهما بالواتر أو بحكم الواتر خارجة مصداقا عن الطائفة الأولى، أي لا تشملها الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى لا تشمل إلا نوافل الصلوات التي تقصر. انتبهوا لي يا أخوان، هذه الحكومة مش على مصطلحات النائين ولا على مصطلحات السيد الخوئي رضوان الله عليهما، هذه الحكومة على أساس ما هو المعروف من مصطلحات الشيخ الأنصاري، طبعا اللي في مد وجزر بمصطلح الحكومة عنده، والأوضح منه في هذا المجال محقق صاحب الكفاية. شو هي هذه الحكومة؟ أنا بتحدث عنها قريبا، لماذا يستمتك بالذكر بالأصول بالفقه بالقاعدة الفقهية. مهم، جيد، هذه الحكومة يا إخواني يريد منها المعنى الأعم من الحكومة، أي الخروج الموضوعي بدليل تعبدي، ولا يشترط فيها طبقا لهذا المصطلح بالمعنى الأعم أن تكون إحدى الطائفتين ناظرة إلى الأخرى متصرفة لسانيا في لسان الدليل بالأخرى تنزيلا أو تفسيرا إثباتا أو نافيا، بل يكفي أن يكون العمل بالطائفة يقضي بالخروج الموضوعي ولو لم تكن هذه ناظرة إلى تلك أصلا ولا تتحدث عنها بوجه من الوجوه وكأنها غير موجودة. شوفوا يا إخوان، الحكومة اللي بنعرفها نحن نشأنا عليها في حلقات الأصول واللي صارت هي المصطلح الأصولي نتيجة ترويج المدرسة النائينية وأتباعها، هي أن يكون الدليل الحاكم له لولا وجودك للمحكوم، لأنه ناظر إليه لا معنى له بدونه، متصرف به تصرفا لسانيا لا معنى له بدونه، هو فرع عنه
وإن كان يتقدم عليه. أعني أقصد لا نعم تنزيل أو نفي لا ربا بين الوالد وولده، الطواف بالبيت صلاة. ها جيد. أما الحكومة اللي عم يتحدث عنها الفقيلة مداني، واللي كانت المصطلح الأشيع أو الشائع قوله قبل ذلك، فلا يتوقف حكومة الدليل الحاكم على وجود دليل محكوم يا إخوان، ولا ينظر إليه، هو يمشي في سياقه حتى لو لم يكن. يعني إذا تمت دلالة هذه الروايات في الطائفة الثانية على أن صلاة الوتر الوتيرة يعني قبل البيتوتة لا تسقط بحال ممن يؤمن بالله واليوم الآخر استحبابا طبعا، جيد، فهي دالة على هذا المعنى، سواء وجد روايات تدل على السقوط في السفر أو ما وجد روايات تدل على السقوط في السفر، ما العلاقة بها؟ مش ناظر لأي دليل آخر. جيد، هذه هي الحكومة التي يريدها الفقيه الهمداني، وهذه الحكومة معناها الخروج الموضوعي اللي بحثته أنا في البحث السابق قبل التعطيل. هذه هي الحكومة التي يريدها. فكلامه منسجم، قد تناقشه وقد لا تناقشه، قد توافقه وقد تقدم البحث، لكن الحديث في مسار البحث. سيد الخوي عندما رأى هذا الكلام أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أن الواتر غير الوتيرة، والموضوع في النصوص المذكورة هو الأول الوتر، كما أن معنى البيتوتة إنهاء الليل إلى طلوع الفجر، وعليه فمحصل النصوص أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يطلع عليه الفجر إلا بوتر. فالأخبار الواردة في الاهتمام بصلاة الليل بما فيها من الوتر كثيرة جدا، وليكن هذا منها. خلاصة ما يريده السيد الخوي يا أخوان، يريد أن يقول بأن هذه الروايات فلا يبيتن إلا بواتر، فلا يبيتن إلا بواتر، هذه الروايات كلها دالة على فضل صلاة الوتر في آخر الليل، ولا يبيتان يعني لا يطلعن عليه الفجر إلا وقد أوتره، أي صلى وترا. ها بدنا نشوف شو يبيتان، من هو الذي يبيت؟ الذي يبيت هو الذي يطلع عليه الفجر، والله البيت من البيتوتة يبيت، أن يغلق عليه بابه في الليل كناية عن ما يختم به أعماله قبل النوم، قبل الإخلال إلى النوم نوعا، بس نام أو ما نام ما علينا، ها كلام نوعي. سيد الخوئي حمل الواتر على هذا الواتر. طيب عندك هاتان الروايتان، فيش سيد الخوئي يجاوب يقول لك هاتان الروايتان ضعيفة السند في أمان الله، وإلا إذا أمكننا اعتبار إحداهما على الأقل آخر روايتان قرأتهما، ده كلام سيد الخوئي لا يبقى له محل. لكن في روايات أخرى في أصل مشروعية صلاة الوتيرة، وركعتان تحتسبان بركعة، تكرر معنا سابقا في الروايات وفيها الصحيح والمعتبر، باقيك بس يقول كلمة وتر، بس ما قال كلمة وتر، تحتسبان بركعة. أقول تفسير السيد الخوئي لا يبيتن إلا بواتك، أي لا يستيقظن عند طلوع الفجر إلا بواتك. خصوصا بيعرف ذاك الزمان كانت الناس أقصى حالات نومها إلى الفجر، لأن كانت تبيت بعد العشاء الآخرة. واضح جدا يا إخوان أنه تفسير مجانب للصحة وللعرف العام ولعرف اللغة حتى بالمعنى الخاص للكلمة. إذا منروح منراجع كلمات اللغويين، يبيت ما معناها؟ يبيت يعني يطلع عليه الفجر يا إخوان. غريب هذا التفسير انصافا، كما لا يخفى، ولم أرى أنه جاء إلى ذهن أحد غير الذهن الشريف للسيد الخوي رضوان الله عليه. هذه مناقشته الأولى مع جوابها. ثم إيه صحيح سيدنا، حتى وتيرة ما موجود بالرواية، كلمة وتيرة أو وتيرة، لكن معنى الوتر موجود بلا إشكال موجود، ولو الوتر حكما باعتبار ركعتين بركعة، ولا يبيتا واضح، وواضح التسالم التشريعي أنه لا يوجد صلاة ركعة واحدة قبل النوم، فلا ينطبق من خلال السبر والتقسيم إلا على هاتين الركعتين اللتين تحسبان بركعة. في تسالم تشريعي أنه ما عندي صلاة ركعة مفصولة من قيام. جد إذا كان الأمر كذلك، هذا الإشكال الأول لا محل له انصافا. يعني الكلام في الإشكال الثاني، الإشكال الثاني للسيد الخوئي، قال أنا أقول الحكومة موجودة شيخنا الهمداني، ولكن بالعكس. كيف الحكومة موجودة بالعكس سيدنا؟ قال أدلة الوتيرة دالة على أصل المشروعية وعظمتها على أساس أصل المشروعية، هذا بناء على حمل الوتر على تنزل بعد الجواب الأول له على الوتيرة. نزلنا قلنا يا أخي آمنا، المراد من الوتر هنا ركعتين بالجلوس. لكن أقول مهما غلت الروايات في قيمة هالركعتين اللي سميتا وتر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بواتر وإلى آخره، لكن مهما بلغت ما بلغت هذه دالة على أصل المشروعية، خير إن شاء الله، ولا تعرض لها للحالات اللاحقة على أصل المشروعية. ليست في صدد البيان من جهة أنها متى تكون مشروعة ومتى لا تكون مشروعة، دالة على أصل مشروعيتها قبل البيتوتة. جيد، تلك دالة على سقوطها في السفر. ففي مادة الالتقاء حتى لو كانت النسبة نظريا عموم وخصوص من وجه، الأدلة الدالة في مرتبة المانعية ترفع، مثل نسبة لا حرج ولا ضرر مع أدلة الأحكام الأولية يا إخوان، نفس الكلام والكلام. تذكروا ماذا كنا نقول هناك؟ النسبة عموم وخصوص من وجه، لكن أدلة الصوم دالة على أصل التشريع يا إخوان، صحيح مطلقة لحال الضرر أو لحال الحرج، لكنها في رتبة الاقتضاء. تلك اللي قالت لا ضرر ولا حرج تشمل غير الصوم وتشمل الصوم، لكنها ناظرة في الكل لنكتة واحدة وهي نكتة المانعية، لذلك كل تقدم على هذه بالحكومة. سماها الشيخ الآخر كان يسميها التوفيق العرفي. جيد، مو مهم الأسماء الآن. الآن هنا السيد الخوي يقول نفس الكلام، وهذا كلام جيد حلو جميل، يقول نفس الكلام، يقول الحكومة معكوسة يا شيخنا الهمداني، الحكومة معكوسة. كيف معكوسة؟ يقول تلك تدل على رتبة المقتضي وهذه تدل على رتبة المانع، وواضح أن ما يدل على رتبة المانع أي المسقط لها في السفر مقدمه. فالنتيجة هي حكومة معكوسة لأول وهلة الإنسان، بيقول إيه صحيح 100%، 100%، لكن حكومة يتكلم عنها الهمداني إذا تم كلامه لا يبقى محل لهذه الحكومة، إذ موضوعها لا يعد موجودا. ليش؟ لأن الهمداني عم بيقول بأن صلاة الوتيرة خارجة موضوعا عن تلك الطائفة، تلك الطائفة تتحدث عن نوافل الصلوات الرواتب، والحكومة التي يتحدث عنها اللي هي غير الحكومة الإصلاحية للسيد الخوي، هي تفيد خروج موضوع هاتين الركعتين عن موضوع أدلة السقوط في السفر، لأنهما ركعتان لا ربط لهما بصلاة العشاء، لا ربط لهما بالصلاة التي قصرت في السفر، فهي خارجة موضوعا، فلا تصل النوبة حينئذ إلى الحكومة التي يتحدث عنها السيد الخوي إذا تم هذا الكلام. واضح يا إخوان؟ الروايات اللي قايل النوافل تسقط، إنما تسقط نوافل الصلوات التي تقصر، فإذا دلت الروايات إنه هالركعتين لا ربط لهما بالعشاء، يعني لا ربط لهما بالصلاة التي تقصر، بتصير خارجة موضوعة عن تلك الطائفة، فإذا خارجة موضوعة ما بتوصل النوبة للحديث عن حكومة معكوسة، وهي التي تحدث عنها السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. فكلام السيد الخوي لا يصبح جوابا على المحقق الهمداني. إذا بدك تناقشوا سيدنا ناقشوا في شيء واحد، وهو أنه هل أن الركعتين من نافلة العشاء أو ليست من نافلة العشاء، لأن هذه دعوة، مع أن السيد الخوي لم يناقش في هذه الجهة، صب كلامه على حكومة معكوسة، وكأن المصطلح شوي ألقى بظلاله عليه، وإن الحكومة هي الحكومة المصطلحة في مدرسة النائيني، والأمر ليس كذلك كما هو واضح. اقتضى تدوي والبحث مطلب بها الأهمية يا أخوان، كان ينبغي أن يتعرض لها السيد الحكيم على كل حال في المستفسر. ومع هذا فإن السيد الحكيم رضوان الله عليه الذي أهمل هذا البحث الذي تقدم مع أهميته، وجدناه يتمسك بشيء لا يخلو من غرابة، ولم أره لغيره، إذ أفاد بعدما قبل رواية الفضل بن شاذان المتقدمة والتي تحسم النزاع وتجعل السقوط مخصوص بالنوافل النهارية، أفاد بأنه يمكن لنا، حتى لو لم نقل بصحة رواية الفضل بن شاذان، يمكن لنا في المقام التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن، ولا يعارض قاعدة التسامح ما دل على السقوط، إذ به لا يخرج المورد عن صدق كونه مما بلغ عليه الثواب. نعم، لو كان مفاد أدلة السقوط الحرمة الذاتية لخرج موضوعان عن قاعدة التسامح في أدلة السنن، إذ القاعدة مختصة بما بلغ المكلف عليه الثواب محضان. لكن من الواضح أن أدلة السقوط لا تفيد الحرمة الذاتية. شو عم يحكي السيد الحكيم؟ أول شيء السيد الحكيم عم بيقول في قاعدة ثابتة اسمها قاعدة التسامح في أدلة السنن، أي توسع الدليل الحجية ليشمل الروايات الضعيفة السند، فتصبح الرواية الضعيفة السند حجة في المسنونات. جيد، وهذا قول مشهور معروف على كل حال، وإن لم نؤمن ولم يؤمن به عامة المتأخر، أكثر متأخر المتأخر المقصود من زمن الشيخ فصاعدا إلى يومنا، وإن نسب إلى المشهور القول بهذه القاعدة، مع أن الروايات المستدل بها عليها لا تفيد أكثر من الوعد بالثواب. وترتب الثواب انقيادان
لا يلازم توسع الدليل الحجي قطعا.
ما مهم الآن كل وما بنى. سيد الحكيم،
لا، وعد بالثواب عندما يبلغك ثواب على عمل مطلق.
ما تحقق بلوغك ثواب على عمل فأنت لديك ثواب. يقول هكذا الروايات، روايتين ثلاثة يعني. من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء نيل ذلك الثواب كان له، وإن لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله. فهو وعد بالثواب الخاص، مش مطلق ثواب قيادي، نفس الثواب، عمله برجاء ذلك الثواب كان له ذلك الثواب وإن لم يقله رسول الله. هو مش بصدد إعطاء حجية، هو بصدد أن يقول من انبعث للعمل طمعا بذلك الثواب حتى لو ما كان قائل رسول الله له نفس ذلك الثواب، مش وعد بمطلق ثواب بخصوص هذا الثواب. جيد، على هذا الأساس يقول السيد الحكيم في المقام حتى لو تعارضت الطائفتان يبقى يصدق أنه بلغك ثواب على عمل أو لا يبقى يصدق أنه بلغك ثواب على عمل. يقول يبقى يصدق أنه بلغك ثواب على عمل. انتبهوا لي يا إخوان، باعتبار أن التعارض والتساقط لا يكشف كذب إحدى الطائفتين. نعم لا يمكن أن تصيبا معا، صحيح أو لا؟ قطعا لا تصيبان معا إذا كان موضوعهما واحدا. طيب إذا أسقطناهما عن الحجية، أقصى ما في البين أن الروايات الدالة على مشروعية الوتيرة لا تعود حجة لإثبات الإتيان بالوتيرة في السفر، لكن عنوان أنه بلغني ثواب على الإتيان بالوتيرة في السفر يبقى ثابت أو ما يبقى ثابت؟ بلغك أو ما بلغك؟ بلغك، بلغك كما بلغك تكذيبه، لكن بلغك على كل حال. وبلوغك تكذيبه لم يجعلك وجدانا مكذبا له، إذ يحتمل صدق هذه الطائفة ويحتمل تلك في مادة الالتقاء، صحيح أو لا؟ فيبقى يصدق أنه بلغك ثواب على عمل. نعم قاعدة التسامح لا تشمل المقام لو أن الطائفة التي تدل على السقوط تدل على الحرمة الذاتية للركعتين في السفر، مش الحرمة التشريعية. في شيء اسمه الحرمة الذاتية، يعني عدم مشروعية أصل العمل في شرع الله عز وجل، وفي شيء اسمه الحرمة التشريعية، الحرمة بسبب موانع، بسبب عوارض، بسبب طوارئ، هذه حرمة تشريعية. إذا إنسان ساقط وبيصليها بقصد القربة يحرم عليه أن يقصد التقرب بشيء ثبت أنه لا يكون مقربا. طيب الطائفة الأولى على تقدير تمامية دلالتها وشمولها لصلاة الوتيرة فهي تدل على السقوط التشريعي، لا تدل على الحرمة الذاتية للركعتين يا إخوان، قطعا لا تدل على الحرمة الذاتية للركعتين. ليست على وزان المحرمات الذاتية في الشريعة مثل حرمة شرب الخمر، مثل حرمة الزنا، مثل حرمة وطئ الحائض، مثل حرمة، هذه محرمات ذاتية. وعلى هذا الأساس، أي عوارض وطوارئ، وعلى هذا الأساس يقول سيد الحكيم ما دامت الطائفة الأولى لا تدل على الحرمة الذاتية فهي لا تخرجها من تحت قاعدة التسامح، أما لو دلت على الحرمة الذاتية فلا تبقى قابلية لدخولها تحت قاعدة تسمى. مطلب دقيق يا إخوان، هذا المطلب بيمثل مبنى كبير عند القائلين بقاعدة التسمى، لذلك حبيت أتعرض له. كيف مبنى كبير؟ إنه الرواية الضعيفة السند التي تبلغ ثوابان بناء على القول بالتسامح في أدلة السنن حتى في حالة السقوط بالتعارض يمكننا تطبيقها في المستحبات، إلا في الحالات التي يثبت بدليل أن المولى الذي بلغ عليه الثواب محرم حرمة ذاتية بلا إشكال ولا غيب. وعلى هذا الأساس هذا الكلام جيد ومتين إنصافا، لكن الكلام في المبنى، فإننا لسنا بقائلين بقاعدة التسامح في أدلة السنة. خلاصة البحث يا إخواني في نهاية المطاف، خلاصة البحث أنه لم يثبت سقوط الوتيرة في حالات السفر، فيمكن للإنسان أن يأتي بها بنية الاستحباب، وإن كان الإحتياط لا ينبغي تركه بأن يقصد الإنسان الرجائية نظرا لذهاب معظم الطائفة إلى السقوط، لكن البحث الصناعي قطعا لا يدل على السقوط ولا ينتهي بنا إليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أي استثناء؟ استثنائي أنا ولا استثناء الروايات؟
فضلت فيه عدد المشروعية اللي هو شرعا حرام.